بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 78 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد دخلنا في بحث أنواع التحمل في الرواية وأنواع الأداء، وتوقفنا عند مسائل متفرعة على ذلك.
مسألة رواية الحديث المشكوك فيه، إذا كان في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد شك أنه سمعه من الزهري أم لا، لم يجوز له أن يقول سمعت الزهرية، ولا أن يقول
أنا الآن بتذكر حديث سمعته من زمان من الشيخ فلان، لكن الآن يعني هلا شكيت هل سمعت منه أو من غيره، هل يجوز لي أن أرويه عن فلان جزما؟ الجواب لا،
لن يجوز له أن يقول سمعت الزهرية، ولا أن يقول قال الزهري، لأن قوله قال الزهري شهادة على الزهري، فلا يجوز إلا عن علم، فلعله سمعه من غيره، فهو كمن سمع إقرارا ولم يعلم أن المقر زيد أو عمر.
هل يجوز أن يشهد على أحدهما أنه هو الذي أقر؟ لا،
فلا يجوز أن يشهد على زيد، بل نقول لو سمع 100 حديث من شيخ وفيها حديث واحد علم أنه لم يسمعه ولكنه التبس عليه عينه، فليس له روايته، بل ليس له رواية شيء من تلك الأحاديث عنه، إذ ما من حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه.
سبحان الله، شوفوا الضبط إخواننا في الرواية.
الرواية بغلبة الظن، ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموعه من الزهري لم تجز الرواية بغلبة الظن، وقال قوم يجوز.
يعني إذا شك في روايته عن الزهري لا يجوز، طب لو غلب على ظنه أنه سمعه من الزهري ما تيقن، شو الحكم؟ فيه خلاف، بالشك ما في خلاف.
وقال قوم يجوز، لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن، وهو بعيد، لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن، ولكن في حق الحاكم فإنه لا يعلم صدق الشاهد، أما الشاهد فينبغي أن يتحقق.
حلو التفريق هذا. إذا شو رجح بالنهاية؟ أنه إذا غلب على ظنه أنه سمعه من فلان لا يجوز له أن يرويه عنه جزما ويقول سمعته من فلان جزما، ما بيصير. شوف التفريق إخواننا، أنه غلبت الظن في حق الحاكم وليس في حق الشاهد. يعني أنا الآن رأيت شيئا، رأيت فلان يقتل فلانا، ذهبت إلى الحاكم أنا وشاهد آخر، شهدنا عند الحاكم أن فلان قتل فلانا، نحن جزمنا بذلك، رأينا رأي عين. طيب أما الحاكم هل يجزم بذلك؟ لا. ليه؟ الاثنين اللي أخبروا فقط، وهذا مو تواتر. إذن الحاكم إخواننا يقول يغلب على الظن صدق هذين الشاهدين العدلين، والظاهر أن فلان هو القاتل، فيحكم بناء على هذه البينة العادلة مع أنه لا قطع فيها لعدم التواتر. إذن غلبة الظن تجوز في حق مين؟ الحاكم والقاضي، مثل في حق المجتهد مثلا.
فإنه لا يعلم صدق الشاهد، أما الشاهد فينبغي أن يتحقق.
أما قال له والله أنا بظن أنه فلان هو القاتل، يروح لا يقبل،
لأن تكليفه ألا يشهد إلا على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة، فيما تمكن فيه المشاهدة ممكن، لأن تكليفه ألا يشهد إلا على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة.
كان فيما تكون.
فيما تمكن فيه المشاهدة.
لا فيما تكون فيه المشاهدة ممكنة. على هيك. طول علها هكذا.
وتكليف الحاكم ألا يحكم إلا بصدق الشاهد محال. وكذلك الراوي لا سبيل له إلى معرفة صدق الشيخ، ولكن له طريق إلى معرفة قوله بالسماع، فإذا لم يتحقق فينبغي ألا يروي. فإن قيل فالواحد في عصرنا يجوز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحقق ذلك، قلنا لا طريق له إلى تحقق ذلك، ولا يفهم من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه، لكن يفهم منه أنه سمع هذا الحديث من غيره أو رآه في كتاب يعتمد عليه. وكل من سمع ذلك
فجزمي أنا الآن بقولي قال رسول الله أجزم بناء على سماع من شيخ أو قراءة في كتاب، لا سمع من الرسول مباشرة.
وكل من سمع ذلك لا يلزمه العمل به، لأنه مرسل لا يدري من أين يقوله، وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستنده حتى ينظر في حاله وعدالته، والله أعلم. مسألة إنكار الشيخ ما نقل عنه. إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع لكذب الراوي،
يعني التلميذ قال أنا سمعت من فلان هذا الحديث، الشيخ قال لا أنا ما رويته ولا أعرفه أبدا، يعني كذب التلميذ فيما يروي عنه، فحصل هنا إيش؟ تجاحد. التلميذ يثبت والشيخ ينكر، وكلاهما جازم بذلك.
لم يعمل به ولم يصر الراوي مجروحا.
جميل. يعني هل هذا طعن بالتلميذ؟ لا. ليش؟ لأنه كلاهما عدل وحصل بينهما تكاذب، هذا يكذب هذا، هذا يكذب هذا، ولم نعرف من منهما الذي يكذب، فنقول لا نطعن بعدالتهما بالشك، فهما عدلان، لكن حديث لا يعمل به لعدم التيقن،
لأن الجرح ربما لا يثبت بقول واحد ولأنه مكذب شيخه كما أن شيخه مكذب له، وهما عدلان، فهما كبينتين متكاذبتين، فلا يوجب الجرح. أما إذا أنكر إنكار متوقف وقال لست أذكره فيعمل بالخبر.
ليش؟ لأن التلميذ يجزم والشيخ يعني لا يقطع بالنفي. أما هني شو قلنا؟ في قطع بالنفي،
لأن الراوي جازم أنه سمعه منه وهو ليس بقاطع بتكذيبه، وهما عدلان، فصدقهما إذن ممكن. وذهب
بأن يكون الشيخ فعلا لا يذكر النسيان، والتلميذ يذكر فهو جازم، هذا يجزم وهذا يجزم ولا تعارض بينهما، فنعمل بالمثبت.
وذهب الكرخي إلى أن نسيان الحديث إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطل الحديث.
سبحان الله.
وبني عليه اطراح خبر الزهري أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، واستدل بأنه الأصل، ولأنه ليس للشيخ أن يعمل بالحديث والراوي فرعه.
ضمن النكحات؟
نعم
نكحت.
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، واستدل بأنه الأصل، ولأنه ليس للشيخ أن يعمل بالحديث والراوي فرعه،
فليس للشيخ أن يعمل بالحديث. أنه هل يجوز للشيخ أن يعمل بالحديث الذي أنكره؟ ليس له ذلك. قال فتلميذه كذلك ليس له، والتلميذ فرع عنه،
كيف نجوز للتلميذ أن يعمل بحديث رواه عن شيخه وشيخه لا يعمل به؟
فكيف يعمل به؟ قلنا للشيخ أن يعمل به إذا روى العدل له عنه.
حدثني عني ولم أذكر، هيك يقول.
فإن بقي شك مع رواية العدل فليس له العمل به، وعلى الراوي العمل إذا قطع بأنه سمعه، وعلى غيرهما العمل جمعا بين تصديقهما، والحاكم يجب عليه العمل بقول الشاهد المزور الظاهر العدالة، ويحرم على الشاهد
المزور إذا كان عدالته ظاهرة. يعني إنسان ما رأى، جاء لعند الحاكم وقال له أنا رأيته، ماذا يفعل الحاكم؟ يجب عليه أن يعمل بشهادته. طب شهاد زور، أشو عرفه الحاكم؟ الشاهد آثم، أما الحاكم ليس بآثم لأنه بنى على عدالته الظاهرة.
ويحرم على الشاهد، ويجب على العامي العمل بفتوى المجتهد، وإن تغير اجتهاده إذا لم يعلم تغير اجتهاده.
يعني الآن الشيخ فلان أفتى المجتهد بهذا القول، أنا تلقيته منه، لكن الآن المجتهد رجع عن هذا القول، أنا لم أعلم بذلك، ما الحكم؟ أعمل بالاجتهاد الأول مع أن المجتهد رجع عنه. طب المجتهد نفسه هل له أن يعمل بالقول الأول؟ لا. لماذا؟ رجع عنه المجتهد.
ويجب على العامي العمل بفتوى المجتهد وإن تغير اجتهاده.
لذلك الأخوة هنا أيضا التلميذ يعمل بالحديث وإن لم يعمل به شيخه، هاي نظير لهذه المسألة.
إذا لم يعلم تغير اجتهاده، والمجتهد لا يعمل به بعد التغير لأنه علمه، فعمل كل واحد على حسب حاله. وقد ذهب إلى العمل به مالك والشافعي وجماهير المتكلمين.
وعلى هذا فهناك أحاديث قبلها الشافعية بناء على ذلك ولم يقبلها الأحناف، فلو سألنا عنها الأحناف يقول لك هذا حديث ضعيف، ولو سألنا عنها الشافعي ماذا يقول لك؟ صحيح، والحديث نفسه والإسناد نفسه والرواة نفسهم.
وهذا لأن النسيان غالب على الإنسان،
خاصة في حال الكبر، قد تروي له يعني شيئا أنا ما أذكره، بس أنا أجزم أني أخذته منك.
وأي محدث يحفظ في حينه جميع ما رواه في عمره؟
يعني في وقت واحد أن يستحضر كل ما رواه في حياته، هذا كأنه محال عادة.
فصار كشك الشيخ في زيادة في الحديث أو في إعراب في الحديث، فإن ذلك لا يبطل الحديث لكثرة وقوع الشك فيه، فكذلك أصل الحديث. مسألة: زيادة الثقة مقبولة، انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة مقبول عند الجماهير، سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ لقبل، فكذلك إذا انفرد بزيادة.
يعني إذا كان الثقة انفرد برواية حديث كامل لم يروه غيره، شو بنقول له؟ مقبول، طالما شروط الصحة موجودة. وكذلك لو أتى بزيادة على غيره.
فكذلك إذا انفرد بزيادة لأن العدل لا يتهم ما أمكن، فإن قيل يبعد انفراده بالحفظ مع إصغاء الجميع.
شلون؟ كلياتنا سمعنا سابق، كلنا بالمجلس، كلياتنا سمعنا الحديث من فلان، وأنت الآن جبت الزيادة هي.
قلنا تصديق الجميع أولى إذا كان ممكنا.
تصديق الجميع أولى. هلا انت الان لما بتقول ما بنقبل هالزياده هي، معنى صدقت الأكثر وهذا الراوي العدل كذبته. أما لو قلت أنه في عنا احتمالات يطلع فيها كلهم صادقين هذا أولى لأن كلهم عدول. هل لو كان الراوي إخوانا متهم ما بنقبل، نحن عن زيادة الثقة بأي إنسان.
قلنا تصديق الجميع أولى إذا كان ممكنا وهو قاطع بالسماع والآخرون ما قطعوا بالنفي.
وهو هذا الثقة يقطع أنه سمع هذا من الشيخ أو من النبي أصبرك عليه، والآخرون ما قطعوا بالنفي، هن ما رووا هذه الزيادة لكن ما نفوها.
فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره في مجلسين، وحيث ذكر الزيادة لم يحضر إلا الواحد.
ففي مجلس هذه الزيادة من كان معه؟ بس هذا الراوي، هذا احتمال.
أو كرر في مجلس واحد وذكر الزيادة في إحدى الكرتين ولم يحضر إلا الواحد. ويحتمل أن يكون راوي ناقص دخل في أثناء المجلس فلم يسمع التمام.
احتمال يكون الراوي الآخر اللي ما جاب الزيادة هاي إيمت دخل على المجلس عند تتمة الحديث، إذا ما أدرك هذه الزيادة.
أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا ذلك الواحد.
وهذه إخواننا سبحان مسألة ربما لا ننتبه لها أحيانا، يدخل الإنسان إخواننا في نصف الدرس أو في أثناء الكلام، أولا لا يحق له أن يستعيد الشيخ للمسألة، هذا كلام لا يحق له ذلك، ليس من الأدب إخوان ذلك إن والله عندي المسألة هيك ما بيصير، وإنما يسمع باقيها وينصت لباقيها ويستعيد الحاضرين لأولها لاحقا. أما ليس له أن يستأثر بالشيخ أن كل الحاضرين الآن تعطلنا وقتهم، تعطلنا الآن تتمت المسألة حتى هو يستعيدها، لا يحق له ذلك، وإنما ينتظر ويحاول أن يفهم تتمة القصة ويروي فقط ما سمع، ويروي فقط ما سمع. يعني بعض الناس إخواننا بيقولوا والله عيد هو الكلام بعيده، كان الحاضرين كلهم ما له قيمة، هذا ليس بأدب.
أو طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش غفل به البعض عن الإصغاء.
أنه أثناء الحديث لما ما بتذكر لما كان الشيخ عم يحكي صار كذا وأنت شغلت بهذا الأمر الجانبي إيه وقت قال هالزيادة هي. إذن هنا شو عم يسوي إخوانا؟ هنا عم يجيب لنا احتمالات أن يكون البعض قد استأثر بالسماع عن غيره.
فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء، أو عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة
شرد أو حصل معه غفلة في هذا الموضع،
أو عرض له مزعج يوجب قيامه قبل التمام، فإذا احتمل ذلك فلا يكذب العدل ما أمكن. مسألة اقتصار المحدث على رواية بعض الحديث.
هذه المسائل كلها أخوانا من علم الرواية، لكن يذكرها علماء الأصول لأنها يتعلق بها إثبات الحديث من حيث القبول والرد. هل يجوز للراوي إخوانا أن يروي جزء من الحديث أو لا؟ هذه المسألة الآن.
رواية بعض الخبر ممتنعة عند أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى.
ليه؟ ربما تعلق هذا الجزء بما قبله أو ما بعده، فروايته مفصولا عما قبله وما بعده يفضي إلى تحريف الحديث بحيث المعنى، يفضي إلى خلاف الحكم.
ومن جوز النقل على المعنى جوز ذلك،
لكن بشرط أن يكون هذا الجزء مفصولا عما قبله وعما بعده.
ومن جوز النقل على المعنى جوز ذلك إن كان قد رواه مرة بتمامه ولم يتعلق المذكور بالمتروك.
وهذه المسألة أخواننا اللي ذكروها للإمام البخاري في أول كتابه، أول صحيح البخاري، في أول حديث ما هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شو بعد منها؟ هي ما ذكرها هي البخاري. هي ذكر بعدين ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ها هلا هنا حذف قسم من الحديث، هذا أول حديث البخاري. العلماء إخواننا ناقشوا هذه المسألة، هلا هنا الراوي يروي جزءا من الحديث وحذف البعض، لكن نقول البخاري أثناء كتابه أما رواه تاما؟ بلى، بمواضع أخرى رواها تامة. قالوا إذا لماذا البخاري هنا بهذا الموضع ذكر الحديث وحذف الجملة هي؟ فما كان هجرته إلى الله ورسوله؟ قال لأن البخاري ذكر هذا الحديث في باب الإيمان، أول باب البخاري باب الإيمان، باب الوحي ونزول وكذا، إذا ما في علاقة للنية. إذا لماذا ذكر الحديث؟ قال ليذكر نفسه بإيش والقارئ بالإخلاص. طيب لو ذكر هالجملة هي فمن كانت هجرته إلى دنيا فمن هذا لله ورسوله، لو ذكر الجملة هي قال يكون فيها ثناء على نفسه، يكون فيها ثناء على نفسه كأنه عمل أنه أنا عم أشتغل لله أنا. فهالجملة هي ما حذفها ما ذكرها، ذكر الجملة التي تليها ليذكر نفسه بأن العمل على أساس النية. والشيء الثاني أن يكون مذكر النفس محذرا لها من أن يريد به عرضا من الدنيا. أما لو ذكر الجملة الأولى يكون فيها ثناء لنفسه.
ولم يتعلق المذكور بالمتروك تعلقا يغير معناه.
نعم.
وأما إذا تعلق به كشرط العبادة أو ركنها،
كشرط في العبادة يعني أمر بعبادة بشرط كذا، حذف الشرط ما بيجوز، حذف ركن من أركانها لا يجوز.
أو ما به التمام، فنقل البعض تحريف وتلبيس.
فنقل بعض الحديث شو بيكون؟ تحريف وتلبيس. نعم.
أما إذا روى الحديث مرة تاما ومرة ناقصا نقصانا لا يغير فهو جائز، ولكن بشرط ألا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة. فإذا علم أنه يتهم باضطراب النقل وجب عليه الاحتراز.
فإذا علم
أنه يتهم باضطراب النقل وجب عليه الاحتراز عن ذلك.
يعني أنت الآن شيخ رويت مرة هيك مرة هيك، ظنيت الناس يشكون بروايتك، لا روي كاملا حتى لا تفقد المصداقية عند الناس.
مسألة رواية الحديث بالمعنى.
نعم.
نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب.
جميل.
ودقائق الألفاظ.
يعني الآن واحد ما بيفهم المعاني يروي بالمعنى ما بيجوز. ليه؟ لأنه غالبا يغير المعنى.
أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة
الرواية بالمعنى لكن مو مطلقان.
وجماهير الفقهاء أن ينقله على المعنى إذا فهمه. وقال فريق لا يجوز له إلا بإبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى، كما يبدل القعود بالجلوس.
يعني لو بدل قاعدة جلسة ما في إشكال، ليه؟ هي مرادف.
كما يبدل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة.
طبعا من يفعل ذلك؟ العالم، العالم باللغة وبالشرع.
والاستطاعة بالقدرة والإبصار بالإحساس بالبصر.
إيش؟ كما يبدل
القعود، كما يبدل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة والإبصار بالإحساس بالبصر والحظر بالتحريم وسائر ما لا يشك فيه. وعلى الجملة فما لا يتطرق إليه تفاوت في الاستنباط والفهم، وإنما ذلك فيما فهمه قطعا لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون.
لذلك لو ترجح عند مجتهد معنى لهذا الحديث المشترك في لفظ مشترك، ترجح أحد معانيه عند المجتهد، هل له أن يبدل اللفظ المشترك باللفظ آخر يحدث فيه المعنى؟ لا، لا يجوز له ذلك، لأن دلالة المشترك على أفراده ظنية.
ويدل على جواز ذلك للعالم الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم. فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فلأن تجوز عربية بعربية ترادفها وتساويها أولى. وكذلك كان سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد يبلغونهم أوامره بلغتهم، وكذلك من سمع شهادة الرسول فله أن يشهد على شهادته بلغة أخرى. وهذا لأننا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ، وإنما المقصود فهم المعنى.
شهادة الرسول يعني مو رسول الله تبارك على النبي، يعني لو أنا إنسان، يعني طب لو أطلقناها شهادة.
وكذلك من سمع شهادة
ما هي؟ يعني أي شهادة
فله،
يعني الآن سمعت فلان يقر كذا، أنا شهدت ذلك، يجوز لي أن أؤدي هذه الشهادة بلغة أخرى.
فله أن يشهد على شهادته بلغة
أخرى. حتى لو أبقيناها كرسول، ليس المراد الخصوص النبي أصبرك عليه
مطلق،
لأن إحنا سمعنا عن نحكي عن رواية حديث المعنى، كيف نؤكد المسألة بعينها؟
وكذلك من سمع شهادة الرسول فله.
ما بدها هون حاطنا هون هذا خطأ.
فله أن يشهد على شهادته بلغة أخرى، وهذا لأن نعلم أنه لا تعبد في اللفظ، وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق، وليس ذلك كالتشهد والتكبير وما تعبد فيه باللفظ.
يعني هو مرسح في الرواية بالمعنى، لابد أن تأتي باللفظ المنقول غير ألفاظ تعبدية هي.
فإن قيل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قلنا هذا هو الحجة لأنه ذكر العلة.
سبحان الله، فإنهم فهموا هذا الحديث على أنه فأداها كما سمعها لفظا. نحن نقول لهم جو الحديث وبيان العلة في الحديث يدل على أن المراد بجواز المعنى. نعم، هلا لو لم يقول، لو لم يرد الرواية بالمعنى ما كان فوعاها، وما كان جاب إنه لمن هو أفقه منه ما شابه ذلك. يعني جو الحديث العام بدل على جواز الرواية بالمعنى.
وهو اختلاف الناس في الفقه، فما لا يختلف الناس فيه من الألفاظ المترادفة فلا يمنع منه. وهذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد،
فبدل على جوازه بالمعنى.
وإن أمكن أن تكون جميع الألفاظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، لكن الأغلب أنه حديث واحد ونقل بألفاظ مختلفة، فإنه روي رحم الله امرأ ونظر الله امرأ، وروي ورب حامل فقه لا فقه له، وروي حامل فقه غير فقيه
غيره.
و وكذلك الخطب المتحدة والوقائع المتحدة المتحدة رواها الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة، فدل ذلك على الجواز. مسألة: حكم الحديث المرسل المنقطع.
نقف أخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.